إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة الهداية، فإن الله سبحانه وتعالى قد من علينا بهذا الدين العظيم المبارك الذي لم يغادر صغيرة ولا كبيرة من أسباب السعادة إلا بينها، ولا من أسباب الشقاوة إلا أوضحها، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، وما ربك بظلام للعبيد. قلب النظر في دينك أيها المسلم يمينا وشمالا في أصوله الكبار وفي الصغار، تجد دينا محكما. قال سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. لم يكن وضع التشريع من أحد من البشر، وإنما وضعه رب البشر الذي هو أعلم بمصالح البشر. قال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا له الخلق والأمر. فإن انفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق هو انفراده سبحانه وتعالى بالشرع. فانظر إلى الخلق وإتقانه وإحسانه، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ما فيه إعوجاج على الإطلاق ولا استدراج أبدا، ولكن الله سبحانه وتعالى أحكم خلقه. فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، شمس وقمر، صغير وكبير، أسود وأبيض، في غاية من الإتقان. لم ينازع في ذلك نصراني أو يهودي أو شيوعي، فيبقى قول الله سبحانه وتعالى في خلقه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. متحدا به سبحانه وتعالى، متحدا به، يتحدى به الله سبحانه وتعالى: هل من خالق غير الله؟ ونفس الأمر كذلك في الشرع، فإن شرع الله سبحانه وتعالى غاية في الإتقان، مبني على غاية الإحكام، لا عجاج فيه بحال من الأحوال. قرآن وسنة، قرآن وسنة لا تتعارض نصوصهما، فالجميع من مشكاة واحدة. وعلى المجتمع المسلم أن يلخص قضيته مع النصوص الشرعية في قول سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ولو فقه المسلم ذلك جيدا لاستراح الناس من عناء العناد والمجادلة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرى قوانين بشرية قائمة على الاحترام والتبجيل، ومن خالفها فالويل له ثم الويل له. أما نصوص القرآن والسنة يعبث بها العابدون ويعترض عليها المعترضون، وكل يتحول ليكون عالما من حقه أن يفتي، ومن حقه أن يعترض على النص. إن تكلم الأطباء سكت الناس، وإن تكلم المهندسون سكت الناس، وإن تكلم أهل التجارب والخبرة سكت الناس، وإذا تكلم العلماء قال الناس لماذا يتكلم بهذا، ولماذا يطرح هذا، ولماذا يعرض هذا، ويتحول الناس جميعا إلى نقاد، وكأن هذا الكلام كلاء مباحا وعرضا غير مصون. والواجب على المسلم أن يمتثل ما بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ومن طريقة القرآن ومن بيان الشريعة شريعة الإسلام أنها بينت أمراضا عظيمة وأدواء خطيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي على المسلم أن يحذر من كل نهي نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك يا عباد الله أمر الربا، فإن أمر الربا أمر عظيم وأمر خطير، وداء الربا داء يمحق البركات، فلا تبقى بركة مع الربا أبدا. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وفي محكم تنزيله: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أليس المرابي يريد زيادة الأموال؟ أليس المجتمع المرابي يريد تحسين الاقتصاد؟ خذ باختصار وبغير تنوع في العبارات ولا كثرة في الاستدلالات، خذها نقية بيضاء واضحة المعالم مرفوعة الأعلام: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا، قام على الربا مؤسسات وأفراد، قام على الربا شركات ومؤسسات، كل ذلك ممحوق البركة، لا بركة مع الربا أبدا، لأن الذي حكم بذلك هو رب الأرباب من فوق سبع سماوات. أيستدرك على أمر الله وعلى شريعة رب العالمين بأن يقال إنها ضرورة اقتصادية وإنها حاجة اجتماعية، وكيف يعيش المجتمع بلا بنوك، وكيف يعيش المجتمع بلا ربا؟ إن هذا اعتراض على كلام الرب سبحانه وتعالى، واعتراض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعكس لمقاصد الشريعة. متى تتربى أمة الإسلام على الاستسلام؟ يكفينا في تحريم الربا نص واحد بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه، وحينئذ تغلق البنوك أبوابها وترفض المؤسسات تعاملاتها الربوية، ويتوب الأفراد إلى رب البرية إن كان عندنا قول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لكن الداء عظيم، ولكن الشيطان من كل سبيل ومن كل فج سيطر على البشرية جمعاء، فعلمهم درسه الذي به رد أمر الله سبحانه وتعالى حين أمره الله عز وجل أن يسجد لآدم، فإذا به يتفلسف على أمر الله ويعترض على توجيه الله سبحانه وتعالى قائلا: خلقتني من نار وخلقته من طين. ويبدو أن هذا المنهج لم يكن عند إبليس الأكبر فقط، ولكن لإبليس جنوده وأعوانه وحشوده التي يضل بها الناس في كل زمان وفي كل مكان. فكم القائل: خلقتني من نار وخلقته من طين. فكم القائل للشريعة زمان نزل فيه في عصر البادية والصحراء، لم تكن هناك معاملات دولية، ولم تكن هناك اتساعات فضائية، ولم تكن هناك شبكات عنكبوتية، فمن المحال أن ننزل شريعة عاشت في بيداء وصحراء على ناقة وبعير في هذا العصر، عصر الصاروخ والطائرة، عصر الفضائيات، عصر انطلاقة المعلومات، عصر العولمة. مستحيل أن نعيش بهذا الإسلام الأول في هذا العصر، ولهذا انطلقنا بدلا من قاعدة إبليس: خلقتني من نار وخلقته من طين، انطلقنا من قاعدة أخرى هي نفس القاعدة، وإن اتخذت ستارا شرعيا مصالح ومفاسد، تغير الفتوى بتغير الزمان. وهذه القواعد وإن كانت تبدو صحيحة سليمة في سياقها فهي قواعد شرعية، ولكن شأنها شأن النصوص الشرعية آيات محكمات، ولكن دخل عليها التضليل ممن ينتسب إلى العلم فغير وجهتها وشوه صورتها وجعل حرامها حلالا وحلالها حراما. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما الذي يتغير بتغير الزمان؟ أحكام شرعية
صلاة وصيام، زكاة وحج، ربا وزنا، قتل وكذب، غيبة ونميمة، كل ذلك لا يتغير، إنما الذي يتغير ما علقه الشارع على الزمان. فأيما أمر تعلق بالزمان أمر به الشارع ولم يحده فإن مرجع ذلك إلى العرف. فلنرجع إلى العرف في قوله سبحانه: وبالوالدين إحسانا، حدود الإحسان، صور الإحسان، طريقة الإحسان، أمر نعود فيه إلى العرف في كل زمان. وقوله سبحانه وتعالى: وعاشرهن بالمعروف، ما حدود معاشرة المرأة بالمعروف؟ ارجع إلى الزمان، سل الزمان وسل الناس ما لم يكن محرما شرعيا عن حدود هذا المعروف وعن المعاشرة بالمعروف، فذاك شرع الله سبحانه وتعالى. أمر ولم يحد، أمر ولم يبين، أو أمر ولم يصف، أمر ولم يقدر، أمر ولم يحدد زمنا أو مكانا، فحينئذ تتغير الفتوى بتغير الزمان. أما أحكام أصلية فإنها لا تتغير على الدوام، لأنها أحكام محكمة لا تنالها يد العابدين ولا تمتد إليها يد المضللين، إنها أحكام تبقى ببقاء الزمان، لأنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، إن الربا محرم في كل الشرائع، جريمة كبرى ومحرم عظيم. يكفيك ما توعد الله سبحانه وتعالى به في كتابه، قلب القرآن من أول سوره، من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس، أي جريمة قال الله سبحانه وتعالى فيها: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أي جريمة توعد الله سبحانه وتعالى عليها بحرب من فوق سبع سماوات؟ أليس الربا؟ فإن لم تفعلوا، إن لم تنتهوا عن الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن ذا الذي يبارز ربه ويبارز رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ارحموا يا عباد الله، عودوا إلى ربكم وعودوا إلى شريعة ربكم سبحانه وتعالى. من الذي يقوى على مبارزة رب العالمين وعلى مواجهة رسوله الكريم؟ من ذا الذي؟ كيف يستقيم مجتمع وتقوم بنيانه على محاربة الله ومحاربة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ بنوك ترفع أعمدتها وترفع حيطانها وجدرانها، بنوك هنا وهناك، تتسمى أحيانا تحت ستار الإسلام بنوك إسلامية ومعاملات إسلامية، وهي في الحقيقة حيل يهودية، حيل يهودية ونصرانية أريد من ورائها تغيير شرع الله سبحانه وتعالى. فالربا ربا وإن أفتى عالم بخلاف ذلك، والربا ربا وإن اجتهد طالب علم بخلاف ذلك. الربا في أخصر صوره هو زيادة مشروطة بغير إذن من الشارع، فلا يجوز لإنسان أن يدفع خمسة ليأخذ سبعة أو ثمانية أو عشرة. فالربا بهذا حرام، سميته فائدة، سميته معاملة ومضاربة وتجارة وشراكة وغير ذلك، هو الربا بعينه. إن اليهود لما حرم الله سبحانه وتعالى عليهم الصيد يوم السبت ماذا صنعوا؟ هل صادوا يوم السبت؟ أبدا. وهل تركوا الصيد يوم السبت؟ أبدا. ولكنهم تحايلوا على ربا، تحايلوا على هذا المحرم بصورة أخرى، فابتلاهم الله سبحانه وتعالى، ابتلاهم الله عز وجل بأن جعل السمك والحيتان لا يكثر خروجا إلا يوم السبت، فحرم عليهم الصيد يوم السبت، وابتلاهم بأن جعل السمك يخرج يوم السبت، فكان الابتلاء عظيما. والله سبحانه وتعالى وجل في عليائه له الحكمة البالغة عز وجل، ويبتلي عباده ليختبر امتثالهم. يحرم الله عليك الزنا، وقد يبتليك بامرأة ذات منصب وجمال تعرض نفسها عليك. يحرم الله عليك الربا، وقد يضطرك إلى التعامل به ويضيق الأمر عليك لينظر امتثالك. يحرم الله عز وجل عليك هذا أو ذاك. والمسلم المؤمن الذي يخاف الله سبحانه وتعالى بالغيب لا يتأثر بهذا كله، إنما يعلم جيدا قول الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كثير من الناس يلقاك ماذا أصنع ماذا أصنع، أنا أحتاج إلى مال، سأسجن، ما أمامي إلا هذا أو كذا، ليس أمامي إلا أن أتقاضى الربا أو أن أقترض بالربا. وتسأل نفسك هل عشت هذا الواقع يوما ما؟ هل اضطرك الله يوما ما إلى هذا؟ الأكيد أنه لا، لأنك تعيش ممتثلا للشارع وتتقي الله سبحانه وتعالى. ويأبى الله بحكمته في عبد عاش ممتثلا أن يضطره إلى أكل الربا أو أن يضطره إلى الزنا أو أن يضطره إلى فعل المحرمات. أما ترى وتقرأ في قول الله سبحانه وتعالى عن يوسف عليه السلام حينما عرضت امرأة العزيز نفسها عليه وقالت هيت لك، متجملة في ثيابها، متعطرة في بدنها، فاتنة في منظرها وحديثها، غلقت الأبواب وخلت الأجواء ولم يكن هناك من يسمع، فعرضت نفسها حينئذ على يوسف عليه السلام فقال إني أخاف الله إنه ربي أحسن مثواي. قال سبحانه وتعالى معللا ذلك وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وانظر إلى قول الله لنصرف عنه السوء والفحشاء. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فالصيد محرم على المحرم، فإذا أحرم الإنسان بحج أو عمرة فلا يجوز له على الإطلاق أن يصطاد، فإذا حللتم فاصطادوا. ومع ذلك ابتلى الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأن جعل بين أيديهم الصيد سهلا في تناوله، يمكن أن يأخذ الصيد بسهولة، لم يحتج إلى عناء ليعلم الله من يخافه بالغيب. وفي الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه خرج مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأحرم الصحابة ولم يحرم أبو قتادة رضي الله عنه، فلما أبصر أبو قتادة حمارا وحشيا أبصر صيدا وفريسة عظيمة فنظر إلى الصحابة ليعينوه على ذلك فأبوا، فوقع صوته فأراد من أحد الصحابة أن يناوله فأبى، أبوا أن يناولوه مع حاجتهم إلى هذا الصيد، فأخذ أبو قتادة رضي الله عنه وضرب هذا الحمار واصطاده. فلما جاء وقت الطعام وأراد أن يعرض على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لا نأكل حتى نستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، وحملوا عم الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه، لأن المحرم لا يأكل ما صاده ولا ما صيد له، لكن إذا صاد غير المحرم صيدا لنفسه فلا بأس أن يأكل المحرم منه. لما جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه مثل هذا وكان الرجل قد صاده من أجل النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع النبي عن الطعام، فلما رأى النبي الغضب في وجه الصحابي قال إنا لم نأكله أو لم يمنعنا أن نأكله إلا أن حرم، وإنما صدته أنت لكوننا حرما. فنجح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما اليهود وعباد الله فإنهم ماذا صنعوا مع هذه الحيلة؟ ومع هذا الأمر احتالوا على هذا الأمر حيلة عظيمة. الله حرم عليهم الصيد يوم السبت، فماذا صنعوا؟ نصبوا الشباك يوم الجمعة، ثم لما كان يوم الأحد جمعوا الشباك وما فيها من سمك، فالصورة أنهم لم يصطادوا يوم السبت، والحقيقة أنهم صادوا يوم السبت، فلم يتركوا الحيتان يوم السبت وإنما أخذوها بشباك نصبوها يوم الجمعة ثم جمعوها يوم الأحد. فكانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى عاقبهم عقاب من اصطاد يوم السبت، فإن الحيل لا تغير من الحقائق شيئا، وإن ربك سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يعلم السر واخفى. وكذلك المربون يا عباد الله سموها ضرورة اقتصادية أو سموها معاملات اجتماعية، أو سموها شراكات ومضاربات فإن ذلك كله لا يغير حقيقة الأمر. إن فكرة البنك أصلا وإن فكرة هذه البنوك لا تقوم على أمر واحد، قرض بفائدة، قرض بفائدة. هذا البنك في أخسر صوره يقرض أو يأخذ ليعطيك فائدة أو يأخذ بفائدة، وهذا هو الربا في أخسر صوره. وإن لا أعجب من هذه البنوك لماذا لا تتحول إلى شراكات وإلى مضاربات وإلى معاملات نقية طاهرة؟ أليس البنك، هل البنك عاجز أن يفتح معارض السيارات أو أن يفتح شركات للمعاملات؟ لماذا يصر أن يتعامل بهذا من أول يوم وفائدتك محددة؟ وهذا كله لا يجوز في شريعة الإسلام. أيها الأحبة، فرض جاءك يريد مالا فعلام تبتليه بالزيادة، أين المعروف بين المسلمين؟ الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لم يقل الله سبحانه وتعالى فاقلبوا الدين عليه ليكون ضعافا مضاعفة، وإنما حث الله سبحانه وتعالى على التيسير والإنظار. وجزاؤك عند الله سبحانه وتعالى عظيم إن رفقت بأمة الإسلام واحتسبت ذلك عند رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، حسبنا في تحريم الربا ما جاء به قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. قال سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين يأكلون الربا يأكلون أموال الناس بالباطل ويطلبون زيادة بغير حق، فمثل هؤلاء الذين امتلأت بطونهم من الربا ومن الحرام مثل رجل صرعه الشيطان فماذا عسى أن تراه؟ تراه رجلا غير متزن، تراه رجلا غير مستقيم، تراه رجلا يعبث به الشيطان كلما صرعه. فكذلك صاحب الربا، فإذا قام الناس من قبورهم يوم القيامة قام كالذي يتخبطه الشيطان من المس، لا يتزن، لأنه قد ملأ بطنه الكبيرة من الربا فصار يدور معها هكذا كرجل صرعه الشيطان. ولم يقتصر هؤلاء على أكل الربا وأنه حرام، وإنما وضعوا له الشبهات حينما قالوا إنما هو بيع، فقد قالوا إن هذا بيع وليس ربا. فقال الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. أما البيع فهو مشروع في شريعة الإسلام، تعطي رجلا سلعة لتأخذ مالا، فما الضير في ذلك؟ وما الذي يعود على المجتمع بالخسران في هذا؟ إنما تبيع بيعا واضحا، بيعا موصوفا، بيعا معلوما معروفا، وتأخذ مالا معلوما معروفا نتيجة سلعة من السلع. أما الربا فليس كذلك، ففرق بين الربا القائم على أكل أموال الناس بالباطل وبين البيع الذي هو تعامل مشروع تعامل به النبي صلى الله عليه وسلم: وأحل الله البيع وحرم الربا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى مبينا خطرا ومبينا عقابا من عرف الحكم وعلمه، ثم عاد ليأكل الربا مرة ثانية. قال سبحانه: ومن عاد فأولئك هم الظالمون. إن الذي يعود بعد العلم بتحريم الربا هذا ظالم لنفسه، وهذا كفار أثيم كما قال الله سبحانه وتعالى: كفار أثيم. وليس كفرا بالله عز وجل يخرج من ملة الإسلام، ولكنه كفر نعمة، وبين الله سبحانه وتعالى ذلك بصيغة المبالغة لنعلم أن آكل الربا إنما هو رجل بالغ في كفران النعمة مبالغة عظيمة، ثم هو مع ذلك أضاف إلى ذلك آثاما متعددة في قول الله سبحانه وتعالى أثيم، وكل ذلك من صيغ المبالغة. فهو كفار على وزن فعال، وهو أثيم على وزن بعيد، كثير الآثام، عظيم الكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. ثم إن الله سبحانه وتعالى يذكر الطائفة المؤمنة بأن تعمل الصالحات، وبأن تتوب إلى رب البريات، وبأن ترجع إلى رب الأرض والسماء محتسبة الأجر من الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله سبحانه وتعالى يحذر من أكل الربا قائلا: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يخاطبك بصيغة الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فشرط الإيمان الكامل أن يتنزه الإنسان عن المحرمات، وأن يبتعد عن المعاصي بكافة صنوفها وألوانها وطرائقها. إن كنتم مؤمنين فلا تأكلوا الربا، إن كنتم مؤمنين فلا تتعاملوا بالربا. هذا واعلموا يا عباد الله أن الربا له صور متعددة وأقسام متنوعة، منها ما يكون ربا فضل، ومنها ما يكون ربا نسيئة. وأما ربا الفضل فما هو؟ ربا الفضل هو زيادة في جنس بين الشارع أنه لا تجوز الزيادة فيه عند البيع، فلا بد أن يتحد الوزن وأن يتحد المثل وأن يكون يدا بيد. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، والتمر بالتمر، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. رواه الإمام أحمد والإمام مسلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأصناف الستة وما يلحق بها في العلة: الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح، كل ذلك لا يجوز أن يباع إلا مع اتحاد المثل، فلا يجوز أن تبيع قمحا بقمح مع الزيادة، ولا قمحا بقمح من غير أن يكون ذلك في مجلس العقد، وهو ما يسمى بربا النسيئة. فإن بعت ملحا بملح أو ذهبا بذهب أو فضة بفضة فلا بد أن تراعي أمرين: الأمر الأول أن يكون ذلك مثلا بمثل، سواء بسواء، إن كان مكيلا فالكيل واحد، وإن كان موزونا فالوزن واحد. فمن باع 100 جرام من الذهب بجرامات أخرى من الذهب فلتكن 100 بـ100، فإن باع 50 فلتكن 50 بـ50. فإن كان أحد النوعين من الذهب قديما والآخر جديدا فإن ذلك لا يخول لك ولا يجوز لك أن تبيع مع الزيادة. ومن الصور المنتشرة في مجتمعاتنا أن الرجل يأخذ ذهبا قديما ثم يذهب إلى الصائغ في محل الذهب ويعطيه ذهبا قديما، ثم يشتري ذهبا جديدا ويسلم له الفارق فقط. وهذا أحبتي محرم وممنوع، لأنه ذهب بذهب مع الزيادة، وهذا لا يجوز. فلا بد أن يكون الذهب بنفس الذهب، ولو هناك اختلاف في المصنعية واختلاف في الأسعار. وحتى تخرج من هذا الإشكال فلتبع الذهب الذي معك ولتشتري الذهب الآخر في بيعتين من منفصلتين. بيع ما معك من ذهب قديم ثم تسلم كامل السعر، ثم إن شئت اشتريت ذهبا من المحل أو من غيره فهذا جائز ولا إشكال فيه، جائز ولا إشكال فيه أن تبيع الذهب القديم الذي معك ثم تتسلم كامل الثمن، ثم تشتري الذهب الجديد الذي عنده
وتعطيه أيضا ثمنا جليلا. ولا تقل هذا مثل هذا فإن النتيجة واحدة. نقول كيف لا تكون النتيجة واحدة وهي مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولشرع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي قد قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة سواء بسواء. فهل هذا سواء بسواء؟ حينما تعطي الزيادة هل يكون سواء بسواء؟ لا يكون سواء بسواء. ولهذا يحرم عليك هذا، بع القديمة واشتري الجديدة بارك الله فيه. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. بمعنى إذا كنت ستبيع الذهب بالفضة فلا بأس بالزيادة، ولكن بشرط أن يكون التقابض في نفس المجلس، فلا يجوز لك أن تجعل مجلسا آخر للتقابض. بع الذهب بالفضة مع الزيادة لا بأس، شريطة أن يكون ذلك في مجلس العقد وفي وقت البيع، ولا يجوز لك أن تؤخر ذلك. وهو النوع الثاني من أنواع الربا، وهو ربا النسيئة، أن يحصل التقابض بعد مجلس العقد. أيها الأحبة، خلاصة الأمر، من كان عنده ذهب فأراد أن يبيعه بذهب فهما جنس واحد، فيلزم له أمران. الأمر الأول التماثل، لا بد أن يكون نفس الذهب في جراماته وفي قدره وفي مثله، وأن يكون ذلك بالتقابض في مجلس العقد. فإن اختلف الذهب مع الفضة مثلا، أو القمح مع الشعير مثلا، فهما صنفان مختلفان لكنهما يعودان إلى علة واحدة. فالذهب والفضة علتهما واحدة، والقمح والشعير والتمر والملح كل هؤلاء أيضا علتهم واحدة، فتبيع هذا بذاك مع التفاضل، لكن لا بد أن يكون في مجلس العقد. فإن اختلفت الأصناف واختلفت العلة كالذهب بالشعير كالذهب بالتمر، فحينئذ بع كيفما شئت من غير أن يكون ذلك في مجلس العقد أو في غير مجلس العقد، أن يكون ذلك بالزيادة أو لا يكون ذلك بالزيادة. ولقد قال العلماء رحمهم الله في مجمعاتهم الفقهية وفي هيئاتهم العلمية بعد مباحثات طويلة ومناقشات عريضة، إن الأموال الموجودة الآن من جنيه وريال ودولار ويورو وغير ذلك يأخذ نفس الأحكام، فلا يجوز بيع الجنيه بجنيهين ولا بيع الريال بريالين، وإنما الريال كالذهب تماما، إن بعت الريال فالريال بالريال والجنيه بالجنيه. أما إذا بعت ريالات بجنيهات فلا بأس بالزيادة، شريطة أن يكون التقابض في مجلس العقد في مجلس العقد. ولهذا الذين يتعاملون بالصرافة فيبيعون الأموال بالأموال فلا بد أن يراعوا هذا الأمر. إن كنت ستبيع ريالات بريالات فلا بد من التماثل والتقابض في مجلس العقد، وإذا كنت ستبيع ريالات بجنيهات فلا بأس بالزيادة، ولكن مع اشتراط أن يكون ذلك في مجلس العقد. هذه صور ربوية بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته في حديث عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر. هذا بيان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأصناف وما يلحق بها مثلا بمثل يدا بيد. قال في رواية: فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فهذا ربا الفضل، وهذا ربا النسيئة، أي التأخير في تسلم هذا الصنف لهذا الصنف. فقمح بقمح لا بد أن يكون في مجلس العقد، لا بد أن يكون في مجلس العقد. وما يجري اليوم من بعض تجار الحبوب من أنهم يأخذون منك على مدة أخرى قمحا بقمح أو شعيرا بشعير فإن ذلك لا يجوز شرعا يا عباد الله. ومن الصور أيضا المحرمة والمشتهرة بين الناس في المعاملات الربوية ما يسمى ببيع العينة. وبيع العينة يا عباد الله أن يحتاج الرجل إلى مبلغ من المال فلا يجد من يقرضه هذا المبلغ فيذهب إلى معرض سيارات مثلا فيشتري سيارة بسعر مؤجل 120,000 مثلا ثم يبيعها على المعرض نفسه وعلى الرجل نفسه 100 حالة فيتسلم 100 حالة ويكون مدونا عليه في الأوراق 120 هذا ربا لأنه حيلة فهذا الرجل أقرضه 100,000 ب120 فلا يجوز هذا على الإطلاق. وهو ما يجري أيضا من معاملات البنوك مع معارض السيارات فإنك تذهب اليوم لتشتري سيارة من معرض والمعرض يحيلك على بنك والبنك إنما يسدد للمعرض كامل السعر وكامل الثمن 100 مثلا ثم يسجلها عليك 120 فهذا وإن كانت صورته صورة البيع إلا أن حقيقته حقيقة الربا. فابتعدوا أيها الأحبة عن هذه المعاملات التي حرمها الإسلام ولا تأكلوا الربا أكلا سهلا يسيرا. ولا بد للمسلم أن يتحرى أكل الحلال وأن يبتعد عن المحرم بكل صوره وصنوفه. وينبغي أن تنقى أسواقنا ومحلاتنا ودكاكيكنا من هذه المعاملات الخبيثة التي حرمها الله سبحانه وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا المبيقات السبع. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من المبيقات السبع ذكر أكل الربا فهو من المبيقات العظيمة التي حرمها الله وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الصور أيضا التي ينبغي أن ننبه عليها الضمان لمن يأخذ بالربا ولمن يأكل الربا. فإن البنوك تطلب ضامنا عند الاقتراض تطلب ضامنا فيذهب بعض الناس ليكون ضامنا لمن يتعامل بالربا ويقول أنا لم أكل الربا ولم أخذ الربا أنا فقط ضمنت هذا الرجل عند هذه المعاملة. ونقول هذا محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعن الله آكل الربا وموكله. زاد الترمذي وكاتبه وشاهديه فلعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه كل هؤلاء ملعونون في الربا. فمن يأكل الربا ومن يعطي الآخذ والمعطي والكاتب والشاهد كل ذلك داخلون في دائرة النهي يا عباد الله. فلا يجوز للمسلم أبدا أن يعرض نفسه لمقت الله ولغضب الله سبحانه وتعالى. أمر الربا أمر خطير ومسألة الربا مسألة ليست هينة فإنها تمحق البركة من المجتمع وإنها تقتل المعروف بين الناس. أين المعروف بين الناس؟ فمن أراد شيئا فلتبذل لأخيك ما يريد طيبة به نفسك بدلا من أن تساومه على زيادة قد لا يقدر عليها. كم الذين أودعوا في السجون بسبب هذه المعاملات الربوية حين لا يستطيعون السداد ولا الوفاء بالسداد فليس أمامهم إلا السجون فتشتت الأسر وتعرض الأولاد للضياع وكل ذلك بسبب المعاملات المحرمة. نقوا أسواقكم يا عباد الله من الغش ومن الغبن ومن التكليس ومن التلبيس ولتكن أسواقنا شاهدة بإيماننا. فإن المعاملات المالية والمعاملات المادية لهي مقياس واضح لمنسوب الإيمان في القلب. إن التاجر الذي يصلي الصلوات الخمس والذي يقف الصف الأول والذي ربما يختم الختمات الكثيرة في القرآن إن ذلك لا يقبل منه قبولا كاملا إلا إذا كان منتهيا عن المحرمات. كيف تنافس على الصف الأول وأنت تاجر تأكل بالربا، كيف تنافس على الصف الأول وأنت في سوقك ودكانك تتعامل بالربا؟ لماذا نجزئ بين الأوامر والنواهي؟ لماذا لا يكون المسلم مراقبا لله سبحانه وتعالى في كافة معاملاته وفي كافة شؤونه؟ تنزه عن المكسب الحرام، تنزه عن كل محرم، وليكن شعار الإنسان ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا عبد الله، إن الشيطان لا يعدك الفقر ويأمرك بالفحشاء ويقول لك إن تعاملت تعاملا صادقا فإن تجارتك ستبور وإن مكسبك سيذهب وإن أولادك سيضيعون. كيف تقبل أن تطعم أولادك الطعام الحرام وأن تدخل بيتك الدينار الحرام؟ كيف يستجاب لك دعوة؟ أما تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم الوارد عند مسلم في الرجل الذي يخرج في سفره أشعث أغبر يمد إليه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب له؟ يا عباد الله، اعلموا أن أكل الحرام مانع عظيم من موانع إجابة الدعاء. لماذا ندعو ولا يستجاب لنا؟ لماذا نربي أبناءنا ولا يحصل صلاح فيهم؟ كل ذلك بسبب المحرمات، ومن تلك المحرمات أكل الحرام. نزهوا أموالكم عن الحرام، كسب قليل يبارك الله عز وجل فيه، ليس باللازم أن أكسب الألف والمليون، فليكن ذلك بالقرش والجنيه. كم تدفع عنك الأمراض، وكم تدفع عنك أنواع الابتلاءات، وكم يبارك الله في أولادك وزوجك بسبب أكل الحلال. كل الحلال بارك الله فيك، وكل من كد يدك ومن عرق جبينك. ليس باللازم أن تكون مليونيرا، ليس باللازم أن تقبل هذا المال الحرام لتربي أبنائك وتربي أولادك. هذا كله حرام، صور متعددة في مجتمعاتنا من أكل الرشوة، ومن الغبن في البيع، ومن التدليس في البيع والشراء، ومن أخذ أموال الناس بالباطل، ومن غصب الأموال، ومن أكل الربا. هذه معاملات مالية عقد لها الإسلام فصولا في كتب الفقه لنتعلم كيف ننزه كسبنا وكيف ننزه أموالنا عن المكسب الحرام. سل العلماء عن كل جني اشتبهت فيه، لا تأكل ثم تسأل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير، حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير في الصحيحين: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. سألوا أيها الأحبة قبل أن يدخل الجنيه إلى بيوتكم، سألوا العلماء أولا قبل أن تكثر ثروات وأن تبنى بيوتات وأن تشترى أراضي، ثم تسأل العالم بعد ذلك فيقول لك هذا كسب حرام فكيف تتوب منه. فلتسأل، والمال خمسة بدلا من أن يكون 5000. أيها الأحبة، إن لأكل الحلال أثرا عجيبا في بيوتنا، إن لأكل الحلال سرا خطيرا في صلاح أبنائنا وإجابة دعواتنا. ليس أعظم من أن تدخل بيت بطنك وجوفك وجوف أولادك الطعام الحلال والمال الحلال. أسأل الله بمن وكرمه أن يمتعنا وإياكم بالحلال، أسأل الله أن يفتح لنا ولكم جميع أبواب الحلال. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين أن تطهر أسواقنا من أكل الحرام، وأن تطهر مجتمعنا من أكل الحرام. اللهم طهر كسبنا، اللهم طهر أموالنا، اللهم طهر قلوبنا وبطوننا من الحرام يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا دبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مكروبا إلا صرفته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا رب العالمين. وأقم الصلاة.